بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع نبض الحياة يتواصل الإيقاع ويتواصل الحديث من القلب، وحديث القلب دائما يصل إلى القلب، لأن ما كان من القلب يصل إلى القلب، وما كان من اللسان لا يتجاوز الأذان. وحديثنا من القلب وإلى القلب وعن القلب بإذن الله. عن القلب تلك المضغة الصغيرة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز، هو موضوع حلقة النهاردة. القلب المضخة المعجزة وهبوطها وهبوط القلب. قبل ما ندخل في موضوع حديث النهاردة، يمكن نحب نقول لقطة إعجازية في القرآن الكريم وعلاقتها بالعلم الحديث. هناك كان أحد العلماء البريطانيين بيجري اختبارات على الوزن والطاقة داخل الجسم الإنساني، وكان يقارن بين الطاقة في الإنسان الحي المتحرك وبين الطاقة والوزن في الإنسان حديث الوفاة، فلقى فرق كبير جدا، وكان بيضطر يعمل حسابات الطاقة والوزن في الناس المتوفين حديثا، وكان بيلاقي صعوبة كبيرة في ذلك، إلى أن قال له أحد الدارسين المسلمين اللي كانوا مسجلين معاه الدراسات العليا، اقترح عليه، قال له طيب ما تحسب الطاقة والوزن في الشخص النائم، فوجد أن الطاقة تقل بنفس المقدار في الشخص النائم نتيجة أن الروح تغادر الجسد بشكل ما. فعندما رجعها البروفيسور، من أين لك بهذه المعلومة؟ كيف عرفت أن الشخص النائم تكون الطاقة فيه ووزنه أقل من الإنسان الحي المتحرك؟ قال له في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فنوع من الوفاة أو التوفي أو القبض للروح المؤقت، تكون هناك روح معلقة بجسد الإنسان بطريقة مختلفة عن طريقة البرزخ. فحسب حسابات الطاقة فوجد أن الطاقة داخل الشخص النائم مساوية تماما للطاقة داخل الإنسان الميت. ده يثبت أن الروح فعلا لها وزنها ومقدارها من الطاقة، وأن عملية النوم هي عملية موت مصغرة. ده إثبات لإعجاز النص القرآني البديع. وفي حديث المصطفى عن القلب الذي يصلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، أيضا ده ملخص لباثوفيسيولوجيا هبوط القلب في العلم الحديث. احنا عارفين أن القلب مسؤول عن تغذية الجسم بالأكسجين عن طريق ضخ كميات من الدم، هي 5 لتر في الدقيقة، 5 لتر بالدقيقة في الشخص المتوسط الوزن في الظروف العادية. عندما يحتاج الإنسان إلى مجهود زيادة أو طاقة زيادة، بيزود هذا الضخ عن طريق زيادة ضغط الدم مع الحركة، عن طريق زيادة نبض القلب ليزداد معدل ضخ الدم. في الحالات المتقدمة بتهبط عضلة القلب، وهبوط عضلة القلب لا يحدث فجأة، يحدث تدريجيا، لأن هناك أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى هبوط عضلة القلب. باختصار شديد، معظم أمراض القلب تؤدي في النهاية إلى هبوط عضلة القلب. وما نعرف أن بلد زي مصر حسب أحدث الإحصائيات اللي عملها جهاز التعبئة والإحصاء، قال أن مصر فيها لا يقل عن 10 مليون مريض بالقلب، يعني من 90 مليون في حوالي 10، ده رقم كبير جدا. ورقم أمراض الضغط في مصر أو مرضى الضغط في مصر رقم عالي جدا، يعني أمريكا عندها 30%، إحنا عندنا نفس النسبة مع فارق الإمكانيات. عندنا حوالي 30% من سكان العواصم الكبرى في المحافظات والمدن الصناعية الكبرى المزدحمة بالسكان وبالمرور المتباطئ وبالأزمات المرورية وبالتلوث وعدم السيارات والضوضاء والاضطرابات الاجتماعية والمشكلات النفسية، كل دول عرضة لأمراض ضغط الدم. وضغط الدم يعتبر سبب رئيسي لتمدد وهبوط وترهل ووهن عضلة القلب الذي ينتهي بهبوط القلب. طيب يعني ايه تعريف هبوط القلب؟ يعني ايه هبوط القلب؟ ويعني ايه فشل القلب؟ ويعني ايه الهبوط الانبساطي او الفشل الانبساطي؟ ويعني ايه الفشل الانقباضي؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبعيد تاني، القلب هو عبارة عن مضخة تنقبض كده تسقف فتضخ الدم، وكانت ريلاكس تنبسط عشان تسحب الدم تاني، فهو عضلة كبسة تكبس الدم ومقص اي تسحبه مرة تانية لتعيد الدورة الدموية من جديد. الحقيقة عملية القبض ما تبقاش كده، هي بتبقى فيها برضو نوع من السبايرال، يعني بتلف حوالين نفسها عشان تضخ أكبر، يعني بيتني ويلف كده عشان يضخ الدم بأقوى ما يمكن. هذه العضلة اللي قد حجم قبضة الإيد بتعمل على مدار الساعة معدل من 70 ل 100 مرة في الدقيقة بهذه الطريقة. الهبوط الانبساطي عندما يفشل القلب ان هو يسحب الدم بالطريقة الكافية، يعني المفروض ان هو وقت ما يسترخي يمتلئ بالكمية الدم اللي هتلزم للضخ من جديد. عندما يكون هناك تيبس، يعني دايما بشبهها بجدار مثلا البالونة اللي هو تخين السميك اللي تيجي تنفخه تلاقي فيه صعوبة في نفخه، فالقلب في عملية الهبوط الانبساطي بيبقى عامل زي جدار البالونة اللي انت عايز تنفخها مش قادر تنفخها. طب دي تظهر على هيئة اعراض ايه؟ هبوط القلب الانبساطي بالظبط زيه زي هبوط القلب الانقباضي، يعني القلب لما ما بيقدرش يملى يبقى مش هيقدر يضخ، وبالتالي ممكن الانسان يجي له هبوط في الضغط ويجي له دوخة ويجي له نهجان ويجي له احتقان في صدره ايضا، يعني ما بيقدرش يسحب الدم من الرئة، ممكن يجي له تورم في الرجلين بالظبط كده زي الهبوط الانقباضي. اذا علامات هبوط الضغط الانقباضي ممكن ان تشابه الى حد كبير علامات هبوط القلب الانبساطي. وطب بنفرق بينهم ازاي؟ بتعمل الموجات الصوتيه، بتقيس المقاسات بتاع عضله البطين الايسر، بتلاقي الضخ سليم وتلاقي القدره الانقباضيه سليمه، الاجكشن فراكشن اللي معدل ضخ الدم وهو من 40 ل 60%، والطبيعي من 55 ل 60 لغاية 35 بيبقى نقدر ان احنا بالادوية والعلاج تقدر تتحسن الحالة. اقل من 35 في الحالة دي هيبقى الهبوط شديد جدا، ممكن يبقى هبوط مزمن، وتلاقي العيان يقول لي يا دكتور انا خلاص يعني مش قادر امشي خطوتين، اذا مشيت نفسي بيتكرش ولاقي نفسي عالي جدا وصدري بيزيق ولاقي نفسي مش قادر اتحرك ولازم اريح شوية، وإذا نمت على ظهري أحس بخنقة كأن حاجة قاعدة على صدري كاتمة على صدري ونفسي ينهج جدا ويتكرش جدا ولازم أعلي المخدات مخدة 2 3، وساعات أفضل أنام وأنا قاعد، يعني لو نمت على ظهري بحس إن أنا بتخنق وروحي بتطلع، وساعات أبص ألاقي جسمي ورم وبطني مورمة خالص وأجي آكل الأكل مفيش هضم مفيش شهية للأكل وانتفاخ من أقل لقمة أحطها في بطني، وألاقي رجلي مورمة جدا أحط صوابعي في رجلي ألاقيها بتغرس جدا، ودلوقتي مش قادر امشي خطوتين، انا كنت قبل كده ساكن مثلا في الدور الرابع واطلع بدون اسانسير، دلوقتي انا مش قادر حتى امشي داخل الشقه بتاعتي، وساعات بالليل وانا نايم اصحى قبل الفجر كده الاقي نفسي مكروش جدا وصدري بيزيق وعايز اكح كحه جامده واطلع بلغم كده في رغاوي ولازم افتح الشباك ابقى عايز هوا احس ان انا، فده علامات هبوط القلب الاحتقاني اللي هي بتبقى يعني متقدمه الى حد ما. إذا هبوط القلب قد يبدأ انبساطيا وقد ينتهي انقباضيا. ويمكن أنا قلت قبل كده وأحب أكرر للناس اللي ما سمعتش، القرآن يمكن شبه عملية هبوط القلب وذكرها بوصف دقيق جدا علمي جدا يمكن توصل إليها عالم في العصر الحديث في القرن العشرين اسمه كيلب. كيلب ده قسم هبوط القلب إلى 4 درجات، جعل أقصاها إن لما النهجان والكركرة و الخرفشة بتاعت الصوت توصل لغاية الحنجرة. القرآن قال فإذا بلغت القلوب حتى بلغت القلوب الحناجر، فجعل أعلى درجات هبوط القلب هي بلوغ القلب للحنجرة، النفس خلاص بقى مسموع في الحنجرة، بتلاقي الدكتور العين داخل عليه وهو كده بينهج بهذه الطريقة بيسمع صوت البابلينج أو الكريبيتيشن أو القرقعة أو الترقعة أو الخرفشة بتاعت المية مع الهواء لما بيبقى فيه احتقان شديد، يعني مية في الرئة. ناس كتير بتفتكر الميه في الرئه دي ممكن يكون التهابات في الصدر، لا، هبوط القلب بيعمل ميه داخل نسيج الرئه داخل الحواسيس الهوائيه واقواها اللي هي البلمونري ديما والاديما الرئويه، ودي بتبقى من الحالات الطارئه جدا، يعني لما هبوط القلب يصل للاديما الرئويه دي تعتبر من الطوارئ، لازم تجري بيه على طول على مركز متخصص في امراض القلب لانك هتلاقي نسبه الاكسجين واطيه جدا لو وصلته بالاكسجين. ودلوقتي بنقدر نقيس الاكسجين، مش لازم ناخد عينه من الدم الشرياني، في حاجات كده بنقيسها بنحطها على الاصبع اللي هو الابهام وبنقدر نعرف منها بالظبط نسبه الاكسجين داخل دم هذا المريض، وبنحدد اذا كان فيه هبوط في الاكسجين، ولو فيه هبوط في الاكسجين لازم يتحط عليه ماسك اكسجين. في الحالات المتقدمه بضطر احط انبوبه حنجريه داخل الرئه واعمل عمليه تنفس صناعي فنتليشن. الناس العاديين بيفتكروا ان عمليه التنفس الصناعي دي هي الماسك الاكسجين الخارجي، لا، التنفس الصناعي لما احنا بنقول العيان على جهاز تنفس صناعي ده لو حطينا انبوبه حنجريه داخل الحنجره، انبوبه داخل الحنجره وتوصل بجهاز الفنتليتور اللي هو جهاز التنفس الصناعي، وده جهاز مركب ومعقد وله سوفت وير وداتا وبنقدر ان احنا ندخل بيه للمريض بطريقه معينه، وعشان نطلع منه لازم نطلع بعمليه فطام ويننج، يعني ما ينفعش ان انت بعد ما توصل العيان على جهاز التنفس الصناعي بعد دقيقه تشيله، لا، او بعد نص ساعه او ساعه، لا، في عمليه تدرج في سحب المريض من على جهاز التنفس الصناعي. وبنضطر ندي ادويه مدره للبول بكميه كبيره جدا، والادويه بتاعت البول دي او مدرات البول دي اساسيه في علاج هبوط القلب. يعني دايما المريض اللي بيجي له هبوط القلب يقول لي الحبايه اللي على الرئه يا دكتور دي اساسيه، لو بطلت يوم ما خدتهاش احس ان انا جسمي مورم، احس ان انا نفسي تعبان جدا. وفي بعض الاحيان تبص تلاقي المريض بيكتسب مناعه وعدم استجابه لنوع معين من مدرات البول. وعائله الادويه اللي هي المدره للبول عائله متنوعه جدا، فيها انواع مختلفه، وحسب حاله المريض انا بحدد النوع المدر للبول. في انواع منها بتنزل البوتاسيوم، وفي انواع منها بتحافظ على البوتاسيوم. ولو حصل هبوط في وظائف الكلى يبقى بضطر ان اعملها بطريقه معينه، وعشان كده لازم يكون ادويه مدرات البول تحت اشراف طبيب متخصص. وفي بعض الاحيان بتكون شراكه بين طبيب القلب ودكتور الكلى، لان هو ضبط الالكترولايت او ملاحه الدم وخاصه البوتاسيوم دي تبقى مسؤوليه مشتركه بين طبيب القلب وطبيب الكلى. اذا هبوط القلب دي عمليه ديناميكيه، عمليه بتاخد وقت، وزي ما قلت لحضراتكم معظم امراض القلب قد تنتهي بهبوط القلب. لو مسكنا اهم هذه الامراض يمكن حاجات كتير انا اتكلمت عنها قبل كده، بس هبدا بحاجه حديثه، لان لسه في حاله امبارح كانت شاب عندها 26 سنه بتتعالج من العلاج الكيماوي، وللاسف الدكتور اللي بيدي العلاج الكيماوي ما فكرش مره ان هو يعمل لها موجات صوتيه ويشوف كفاءه عضله القلب، لغايه ما فجاه جالها ضربات قلب سريعه جدا ونهجان سريع جدا وزرقت ونسبه الاكسجين قلت في الدم، وراحت المستشفى وكانت في حاله حرجه جدا، لكن طبعا يعني قضي نحبها يعني. فالحاله دي مثلا من الحالات اللي هي الناس اللي بتاخد العلاج الكيماوي الادويه دي بتاثر على عضله القلب، فلازم اي واحد مثلا لا قدر الله اصيب بمرض مثلا ورم من نوع ما واتعمل له عمليه جراحيه واضطر انه ياخد علاج كيماوي، او بياخد علاج كيماوي نتيجه مرض برضه من الامراض الخبيثه في الدم او غيره، او الامراض مثلا بتاعه الصدفيه المتقدمه، في بعض امراض لازم ياخد ادويه المناعه بكميات كبيره جدا، من ضمنها الادويه المهبطه للمناعه والادويه اللي بتضعف عضله القلب. لازم نعمل موجات صوتيه بانتظام شديد لهذه الحالات لان ممكن تنتهي بهبوط في القلب. طيب ناخد اول اتصال النهارده وبعد كده نستأنف الحديث عن هبوط عضلة القلب وفشل القلب، الأسباب، التشخيص، الأعراض، العلاج والحديث في العلاج. أيوه اتصال.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
أنا أم سعد من الجيزة.
أهلا يا أم سعد.
عندي 62 سنة.
أهلا بيك.
وبتعالج من ذبحة صدرية.
ذبحة صدرية؟ غير مستقرة ولا مستقرة؟
عندي إن أنا لما بزعل بتجيلي اختناق، بحس بيني وبين الموت ثانية. ما كنتش محضرة شفشق مية جنبي، ما اعرفش انطق ولا اخد نفس ولا اتكلم.
عملت رسم قلب قبل كده؟
وعندي كسوف في الشريان التاجي وعندي قلب ضعيف.
عملت رسم قلب؟
عملت رسم قلب وعاملة أشعة في القلب.
وعاملة موجات صوتية؟
وباخد علاج من معهد، بياخد من العجوزه، من معهد تبع العجوزه.
عندك سكر في
العجوزة.
عندك سكر في الدم؟
وتحت
في سكر؟ في سكر في الدم؟
لا ما عنديش سكر ولا ضغط ولا حاجه.
الضغط اخباره ايه؟
بس الاختناق. الضغط لا مظبوط وساعات يوطى.
طب الاختناق ده بيجي مع المجهود ولا ملوش علاقه بالمجهود؟
اما بزعل بس.
مع الزعل.
ساعة ما بزعل بيجيلي اختناق بيني وبين الموت لحظة.
طب ما تزعليش نفسك، بتزعلي نفسك ليه؟ ما تزعليش نفسك.
طول ما انا بحكي في الموضوع اللي مزعلني لازم يكون جنبي شفشق مية.
طيب ماشي، اتفضلي وانا اشرح الحالة بتاعتك. طيب قبل ما نجاوب على ام سعد ناخد سناء.
السلام عليكم.
سناء بالسين ولا بالثاء؟
بالسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا يا سناء.
لو سمحت يا دكتور انا عندي ارتخاء في الصمام المترال.
عندي كم سنه؟
عندي 32.
32. طيب ايه اللي تعبك دلوقتي؟
انا دلوقتي صدري بيوجعني وعملت رسم قلب مجهود والدكتور بيقول لي ده العلاج بتاعك المسكنات بس.
طب الرسم اللي بالمجهود طلع ايجابي ولا سلبي يعني؟
والله بقول لي ده هو ما فيش علاج الا المسكنات بس، ما اقدرش اديك اكتر من كده، بس انا باخد مسكنات وما بتعملش اي حاجه.
لا ما طلعش فيه قصور في الشريان التاجي؟
ما بعمل رسم عادي ده بيطلع فيه قصور.
في قصور؟
بس هو اه بيطلع في الكسور، بس هو ما قاليش، قال لي لا ما فيش دعوه بالرسم العادي ده.
لا المهم اللي بالمجهود، اللي بالمجهود باين فيه قصور.
لا هو ما حددليش والله يا دكتور، ما قاليش.
يعني جريتي على الجهاز كام دقيقه؟
ده تقريبا ربع ساعه.
ربع ساعه؟ طب ما كويسه جدا. يعني حصل لك وجع في صدرك وانت بتجري على الجهاز؟
اه بس انا دايما مش رجلي بتورم وما بقدرش امشي، يعني
ضربات قلبك سريعه؟
اه ودايما ضغطي بيبقى واطي.
الضغط واطي. كان عندك نشاط روماتيزمي او روماتيزم في القلب؟
لا لا انا ما اعرفش اي حاجه،
ما فيش تاريخ مرض،
بس دايما اللوز بتلتهب عندي ودايما رجلي بتورم كده احيانا.
لكن ما خدتيش البنسلين طويل المفعول؟
لا لا.
في ارتجاع مع الارتخاء ولا
لا؟
ما فيش ارتجاع،
ارتخاء بس.
ومعلش بس. طيب
اتفضل. انجرال 10 مرات.
اه طيب ثناء اتصال انقطع، لكن خلاص الحاله بتاعتها واضحه، فانا هجاوب على السؤالين. السؤال بتاع ام سعد اللي بتقولي عندها ذبحه صدريه وان لها علاقه بالانفعال والزعل، ويمكن لسه السير مجدي يعقوب ده كبير اطباء القلب العرب والمصريين وفخر لنا جميعا، كان بيتكلم عن علاقه التوتر والقلق، واحنا بنهنيه من هذا المنبر منبر قناه الرحمه بالتجديدات او الاكتمال الجزء الثاني في مركز القلب العالمي في اسوان. الحقيقه احنا بنسعد ان اي مركز يطلع في مصر، دع الزهورة تتفتح والتنافس كله في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الخير ورعاية مرضى القلب المصريين والنهوض بمصر، ده شيء بيبسطنا كلنا ونفرح بظهور منافس قوي في مصر، ونفسنا كل المراكز تتنافس في سبيل صالح قلوب المصريين. هو حتى باللغة بتاعته، طبعا اللغة العربية بتاعته مش بالطلاقة بتاعت المصريين اللي عايشين في مصر، هو ما بيقولش بقى الحزن والتوتر والقلق والانفعال، بيقول الزعل. الزعل بيؤثر على ضغط الدم وعلى الذبحة الصدرية. فأم سعد بتقول لما بتزعل بيحصل لها هذا الكلام. احنا قبل كده اتكلمنا على علاقة التوتر والقلق والانفعال بضغط الدم، وقلنا ان في ناس مع الزعل الشريان بتاعها بيقفل تماما ويحصل تقلص، يعني الشريان التاجي ده عامل زي الايه، الحاجة اللي هي الديناميكية، يعني الجدار بتاعه مرن، ممكن يقفل ويفتح يقفل ويفتح. فلما بيحصل ان هو بالزعل ده ممكن الشريان يقفل وتيجي أزمة قلبية لو ما لحقتش نفسها. هي بتقول بلحق نفسي بالمية، الحقيقة هي بتبقى خلاص هديت، يمكن شرب المية ده بيعمل لها نوع من الريلاكسيشن أو الارتخاء أو الاستقرار النفسي فبيفك الشريان. لكن طبعا تكرر هذه الأزمات والذبحة دي ممكن تؤدي إلى جلطة في الشريان التاجي. طيب هناخد الاتصال ده عشان هي بتقول الرصيد بتاعها أوشك على النفاد، فناخدها. آية، أم آية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور انا بقالي 5 شهور بحاول ان انا اكلمك والله.
لا اتفضلي
اتفضلي. انا بيجي لي هبوط حاد خالص في القلب.
عندي كام سنه؟
عندي 28 سنه.
ايه هبوط الحاد ده بقى اللي بيجي لك ده؟
بيجي لي عملت اشعاعات وايكو وعملت تحليل انيميا والكلام ده، كل ما اروح لدكتور يقول لي انت عندك حاله نفسيه، ما عنديش حاجه.
طيب الانيميا طالع ايه؟
11.
قليل برضو يا ام ايه. انت عندك اولاد مين غير ايه؟ عندك حد غير ايه؟
معايا جمال عنده 4 سنين.
يعني عندك طفلين؟
انا بقالي سنه ونص يا دكتور كده بيجيلي هبوط الموز، بحس ان انا هقع من طولي كده ودوخه ومانيش لاقي حطلب خالص، وحاسه ان انا هغمى عليا.
دايما ضغطك واطي؟
ودايما ضغط واطي، وساعات يجيلي هبوط والضغط بتاعي يقول له حلو. دكتور
ما عملتيش
حل.
تحليل الغدد الصماء، الغده الدرقيه والغده؟
عملت ده كله يا دكتور.
وطلع ايه؟
وطلع كويس.
طيب القلب اخباره ايه؟
وعندي سرعه ترطيب عاليه، بقول لك كل ما اروح لدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه في القلب، بس تجي له هبوط يا دكتور، باكل باكل ودرجه اللي بعد 5 دقائق بحس بالهبوط هقع من طولي.
طيب انت ممكن تجيب الملف بتاعك وخدي نمرتي من الكنترول، لان لازم اشوف الحاله على الحقيقه. لكن هو الهبوط عاده في هذا السن يعني ممكن يكون نتيجه نشاط العصب الحائل الزياده، واذا كان بيعمل هبوط في نبض القلب وطبقات وهبوط في الضغط ده له حل حديث دلوقتي. واحيانا بنلجا ان احنا نعمل منظم كهربي عشان يمنع عمليه الاغماء في حالات العصب الحائل، يعني في بعض حالات انا اضطريت اركب لها المنظم الكهربي لمنع الاغماء نتيجه نشاط العصب الحائر الزايد. نرجع لحاله ام سعد اللي هي الذبحه الصدريه مع الزعل الشديد. ومن هذا المنبر منبر الرحمه وظلال رحمه الوارفه التي يعني تقتبس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بنقول ان المصطفى لخص الوقايه من امراض القلب وبالذات الحالات النفسية والتوترات بحديثه المانع الجامع الشامل الكامل الوافي الصافي عندما قال لا تغضب. في كلمة واحدة لخص خلاصة الوقاية من أمراض القلب، ولخص وصية الدنيا التي تفيد في الدنيا والدين وفي الآخرة أيضا. الغضب ده يعتبر مفتاح الشرور ومفتاح الأمراض. يعني أمراض كثيرة جدا دلوقتي بترتبط بالحالة العصبية والنفسية والتوترات، من ضمنها الضغط العصبي، من ضمنها أزمات القلب العصبية، من ضمنها ستريس كاردوميوباثي اللي هو لما بيحصل توتر شديد جدا ينتهي بأزمة في عضلة القلب تشبه لحد كبير جلطة الشريان التاجي، وبيتشخص في الأول على أنه الشريان التاجي، وده توصف في اليابان وبعد كده لقيناه هنا في مصر موجود كثير جدا. بيجي لك شاب في مقتبل العمر في العشرينيات ما عندوش أي عوامل خطورة لأمراض القلب، برضه نتيجة زعلة يقول لي دمي اتحرق، زعلت، اتخنقت، اتضايقت، بعد كده تشوف رسم القلب بتاعه تلاقيه منطبق مع جلطة الشريان التاجي الأمامي، تعمل له قسطرة تلاقي الشرايين سليمة تماما كأن ما فيش حاجة حصلت، وبعد كده تلاقي الحالة بتتحسن بعد شوية. ده بيسموه متلازمة القلوب المحطمة أو المتحطمة، وده بيحصل مع الصدمات العاطفية والانفعالية، اسمه ستريس كاردوميوباثي. والفرق بين الاستريس والانكزايتي، الاستريس اللي هو التوتر اللي هو مصحوب وجود ستريسور، يعني لما يكون في حاجة ضغط عليك بيبقى أنت رد فعلك وتوترك وقلقك في وجود هذا الاستريسور أو العامل المؤثر. لكن الانكزايتي ده حتى ما بينتهي المؤثر بيظل معاك هذا الألم أو هذا الزعل أو هذا القلق، فدي حالة مستمرة. وإحنا ننصح طبعا ما فيش واحد هيقدر يعزل نفسه عن الواقع وهيعيش في بوتقة أو شرنقة منفصل عن الحياة، لكن التفاعل مع الغضب وما الانفعالات باعتدال ده مهم جدا، وبيقي الإنسان من أمراض القلب وأزمات القلب نتيجة التوتر العصبي. طيب اتصال جديد. أم محمد. أيوة أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت يا دكتور، زوجي عنده الضغط عالي بقاله حوالي أسبوعين، وبياخد 3 حبات في اليوم ومش نافع، الصبح والظهر.
3 حبات من نفس دواء الضغط ولا دواء مختلف؟
دواء الضغط، والضغط مش عايز ينزل.
أنا بقول لك نفس الصنف، يعني 3 أقراص من نفس الدواء؟
نعم.
ولا أنواع مختلفة؟
الأنواع مختلفة.
3 أنواع مختلفة والضغط مش مظبوط، كام بقى بيطلع كام؟
190/100.
لا ده عالي قوي.
لما نزل خالص من ما خد 3 حبايات نزل ل 175/100 برضو، ووقف على كده.
وعنده كم سنة؟
54.
ايه اللي مزعله بقى؟ ماله زعلان كده؟
ظروف والله.
ما هي تقريبا ما وصلي، يعني مش معقولة واحد ياخد 3 أدوية ضغط والضغط بتاعه ما ينزلش الا اذا كان في حاجة مزعلاه جدا. هو في الحقيقة محتاج ان هو لازم تقليل له الملح خالص من الاكل، شيل الملاحة من على السفرة. يعني الواحدة الشاطرة اللي عايزة تظبط الضغط بتاع جوزها ما تحطش الملاحة، دي أول حاجة. تعملي أكل قليل الملح، تمنع المخللات. بالنسبة لأدوية الضغط دي محتاجة مراجعة بالنسبة للجرعات وقياس الضغط، ويمكن يحتاج رسم ضغط مستمر. وفي الحالة دي في جهاز بيقيس الضغط كده أوتوماتيك بيروح بيه 24 ساعة عشان يعرف بالظبط الضغط بتظبط ولا لا. دلوقتي في طريقة حديثة لعلاج حالات الضغط اللي هي مش مستجيبة للأدوية عن طريق كي الأعصاب اللي موجودة في شريان الكلى، ودي طريقة بتتعمل في مصر ودي طريقة ناجحة جدا في الحالات اللي زي كده، وبتقلل الاعتماد على الأدوية. لبنى صال.
السلام عليكم يا دكتور.
أيوة مدام لبنى اتفضلي. وعليكم السلام.
أنا أخويا عنده 23 سنة.
أيوة.
وعنده صمام في القلب.
إيه نوع الصمام؟
يعني عنده ضيق في الصمام بس مش عارفة اسم الصمام.
روماتيزم في القلب يعني ولا مرض خلقي؟
لا
روماتيزم.
كان بياخد حقن بنسلين طويل مفروض.
يعني هو كان عنده حمى روماتيزميه وصغير وبعد كده الروماتيزم وصل للقلب وعمله ضيق في الصمام.
ايوه.
طب الصمام الميترالي ولا الاورتي؟ في صمامين دايما بيضيقوا مع الحمى الروماتيزميه، في الميترالي وده الاكتر والاورتي. طيب الاعراض اللي عنده ايه؟
هو بينهج كتير جدا جدا، عنده على طول بينهج ما بيقدرش يطلع السلم.
بص يا مدام لبنى، ما هو لازم نعمل له موجات صوتيه دقيقه بنقيس فيها مساحة هذا الصمام، لو أقل من 1 سنتيمتر مربع يبقى في الحالة دي لازم نعمل له بالونة توسع هذا الصمام، لو أكتر من 1 مثلا 1.5 نقدر نظبط له الأدوية، لو في اختلال في كهرباء القلب وده بيحصل مع الصمام الميترالي غالبا بندي أدوية بتهدي نبض القلب وتحسن إيقاع القلب وبتنظم ضربات القلب، فدي بتقلل النهجان والهبوط. لكن إذا اتضح إن في ضيق شديد في الحالة دي مضطرين ان احنا نعمل عملية البالونة. في بعض الاتصالات انا جاوبت عنها وبعضها هجاوب عنه لكن بعد الفاصل ان شاء الله، فاصل قليل وسنعود بعد هذا الفاصل.
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك اينما كنت. 011-522-156 011-55-437 او 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
أهلا بكم من جديد وفي ظلال الرحمة الوارفة ومع إشراقة يوم سعيد جديد تشرق شمسه بالسعادة والهناء والأمن والأمان على المحروسة جميعها بإذن الله تعالى. يتجدد اللقاء وحديثنا دائما وأبدا بإذن الله تعالى عن القلب جديده في الصحة والمرض، عن الشريان، عن السريان، عن الخفقان، عن الدعامات، عن النبضات، عن الصمامات، عن الدعامات، عن كل ما يخص القلب. ويمكن استقبلنا اتصالات قبل الفاصل عن الصمامات والصمام الميترالي بالذات. والصمام الميترالي ده يعتبر هو البوابة اللي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر. احنا بنقول القلب يعتبر زي بيت من أربع حجرات مقسوم بالضبط نصين رأسي ونصين أفقي. أفقيا الأطين اللازين في بعض، الأذين الأيمن والأذين الأيسر، تحت البطين الأيمن والبطين الأيسر. الأذين الأيمن مفتوح على البطين الأيمن ببوابة، البوابة دي من ثلاث ضرفات. بالنسبة للأذين الأيسر الصمام الميترالي ضرفتين بس اللي هو الصمام الميترالي، وهذا الصمام الميترالي اللي هو بيفتح الأذين الأيسر على البطين الأيسر بيحصل فيه مشاكل كتيرة جدا مع روماتيزم. ممكن يحصل له تليف وتيبس ويبقى ضيق، يجي مثلا يفتح الدم عايز ينزل من الأذين الأيسر جاي من الرئة محمل بالأكسجين ينزل عشان يدخل البطين الأيسر، المساحة مش كافية فيبدأ الدم يتحوش في الرئة ويعمل نهجان ويبقى المجهود قليل جدا وكمية الدم اللي هي بتنزل البطين الايسر بتبقى قليله جدا. ايضا هذا الصمام اللي هو موجود بين الاذين الايسر والبطين الايسر اللي هو الميترالي ممكن احيانا يكون فيه نسيج مرن زياده جدا ويكون مطاط ويكون ما بيقفلش باحكام، ولما بيجي يقفل مثلا يحصل له ارتخاء ناحيه الاذين، يعني يتني على نفسه. هذه الثانيه لما يحصل له عمليه الثانيه او الانحناءه او الارتخاء دي ناحيه الاذين ممكن تسيب مسافه وما يقفلش باحكام ويحصل ارتجاع في الصمام الميترالي. وهذا الارتجاع له درجات بنسميه تريفيال، يعني حاجه لا تذكر، حاجه ضئيله جدا لا ترى ولا تسمع بالعين ولا تسمع بالسماعه في عياده الدكتور، ويمكن يرى بس بالموجات الصوتيه، جهاز الايكو الدوبلر اللي هو الحساس الحديث اللي هو بالالوان، وده اللي يقدر يشوف بالظبط عمليه الارتجاع في مراحلها الاولى. لما بيزيد نسبه الارتجاع تبص تلاقي بيبقى ظاهر ويتسمع بالسماعه، ممكن يعمل تمدد في الاذين الايسر، تمدد في البطين الايسر. في الحالات دي بيبقى محتاجين تدخل من نوع ما. حالات الضيق يمكن بيبقى سهل التعامل معها بالتوسيع البالونه، لكن لو في كالسيوم وتكلست وبقت ناشفه زي العظمه في الحاله دي البالونه مش هتنفع توسعه، هنضطر نعمله بالجراحه ويستبدل هذا الصمام. عمليه ارتجاع الصمام الميترالي دلوقتي بقى في طرق حديثه عن طريق الاسطره ممكن تعمل اصلاح الارتجاع لو كان ارتجاع بس. في المراحل المتقدمة ممكن تعمل له جراحة تصلح الارتجاع أو تستبدل الصمام، لكن في المراحل الأولى الارتخاء الأولى وده معظم الحالات اللي احنا بنشوفها زي ما إحدى المتصلات قالت نغزة ضربات سريعة هبوط بسيط، ده ممكن الأدوية مضادات البيتا زي الاندورال أو الكونكور دي بتحسنه جدا، لكن لو معاه ارتجاع يبقى لازم ناخد الوقاية من الالتهاب الميكروبي في الغشاء المبطل للقلب لما بنروح عيادة الأسنان او نعمل مثلا تركيب لولب مثلا للسيدات اللي عايزه تعمل منع الحمل، او لما بتعمل اي جراحه بنسميها الديرتي سيرجري اللي هي جراحات غير النظيفه في العياده الخارجيه لازم تاخد امبريلا وبانتيبيوتيك زي مظله واقيه من المضادات الحيويه عشان تمنع انتقال الميكروب للصمام اللي هو المرتخي اللي هو فيه ارتجاع اللي هو عامل زي المغناطيس بالنسبه للميكروبات، واللي لو ما اهتمتش وخدت هذا المضاد الحيوي وهذه الوقايه بالطريقه المكثفه دايما بكتبها انا على ظهر روشته العيان اللي جاي لي، اقول له خلي بالك وقت ما تروح لدكتور السنان لازم تعمل 1 2 3. اتصال. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتور الحبيب، ازي حضرتك؟
اهلا يا ابو حميد.
حكي لو تكرمت يا دكتور، بالنسبة للمرضى اللي هم كان حصل لهم هبوط في عضلة
هبوط عضلة القلب
وبرضو كسور في الشريان التاجي
كسور في الشريان
القلب ومشاكل القلب عامة يعني،
أيوة.
هل لو قدر ان هو يسيطر على الثلاث حاجات اللي هو الدهون وضبط السكر بتاعه والضغط يبقى منضبط، هل يبقى كده ملك بزمام الامور بالنسبة للمرض؟
يعني بعد ما خلاص اصيب في الهبوط؟
نعم،
بعد ما اصيب بهبوط لو سيطر على الحاجات دي هل ملك زمان الامور ولا قبل؟
لذات بالادويه اللي هو ماشي عليه يعني بالنسبه للضعف على القلب لها ادويه معينه، انا بقول الامور الاساسيه هل لو مثلا نصيحه ذهبيه من حضرتك
ماشي،
لو قدر ان هو يسيطر على الثلاث حاجات دول هل هو في مأمن بالنسبه للامر القلب؟
طيب ده سؤال مهم جدا يا احمد، ويعني بيفتح مجال للوقايه من امراض القلب، وده الحديث في العالم كله بيتكلم عن هذه الاشياء والوقايه منها. سؤالك مهم جدا ومواكب للعصر وانا هجاوب عليه ان شاء الله، بس بعد ما اخد اتصال ام زياد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
بعدين حضرتك يا دكتور، ابني عنده 4 شهور وعملت له مولود بثقل في القلب حجم 3 مللي. عملت له نعم ثقل في القلب حجم 3 مللي.
ايوه، بين الاذين الايمن والايسر ولا البطين؟
مش عارفه والله صراحه يا دكتور.
ما حسب الموجات الصوتيه.
ايوه عملت اللي هي اشعه ايكو دي
يعني. ما عملتلوش ليه جراح عشان تقفليه؟ ما هو مش هيتقفل لوحده.
يعني هو محتاج جراحه يا دكتور؟
يا تتفر بالقسطره يا تتفر بالجراحه، ما الثقب عاده ما بيقفلش لوحده طالما مساحته كبيره كده.
طب بالله لا بالله عايزك يا دكتور اسمع من حضرتك من التلفزيون بالتاريخ ايه توضح لهم.
طيب خلاص اتفضلي. هجاوب بسرعه على ام زياد لان الاجابه بتاعتها سهله. الامراض الخلقيه، في ناس يقول لك عيوب القلب الخلقيه. انا اقعد اصلح للدكاتره الصغيرين والناس المتحدثين اقول لا تقل عيوب القلب الخلقيه لان خلقه الله تعالى لا تعاب، تبارك الله احسن الخالقين. لكن قول امراض القلب الخلقيه والامراض القلب الوراثيه. ده حتى يا اخي الاوروبيين والامريكان اللي هم كتبوا وسموا هذه التسميه قالوا كونجينيتال هارت ديزيز، مرض القلب الخلقي، ما قالوش كونجينيتال هارت ديفكت او عيب، فمش عايزين نقول احنا هذا الوصف يعني. بالنسبه لامراض القلب الخلقيه اشهرها اللي هي الثقب. احنا قلنا من شويه ان القلب حجرتين بيبقى في بينهم جدار فوق وحجرتين تحت في بينهم جدار. ساعات الاذين الايمن والاذين الايسر الجدار اللي في النص ده يبقى فيه فتحه الواحد بيتولد بيها، وساعات الجدار اللي تحت بين البطنين فيه فتحه الواحد بيتولد بيها. في الحاله دي الدم اللي هو النظيف بيختلط بالدم غير النظيف او غير النقي، يعني الدم اللي فيه اكسجين يختلط بالدم اللي ما فيهوش اكسجين، وفي الحالات المتقدمه تلاقي الطفل بيزرق لان الدم اللي مش نظيف بيختلط بالدم النظيف. لازم هذا الثقب يغلق باسرع ما يمكن، يعني انا شايف ان هي قعدت لغايه سن 4 سنين ما اعرفش استنت ليه. المفروض ان هو مجرد الطفل وزنه بيوصل 7 كيلو، احنا العبره بالوزن مش بالسن، يعني لو وصل 7 كيلو يبقى احنا نقدر، وساعات في وزن اقل من كده 6 و5 في بعض الحالات لما بتكون مستعجله بنعملها، لازم يتقفل هذا الثقب لان هو لو اتساب ممكن ضغط الشريان الرئوي يرتفع، ممكن نسبه اللي هي الساينوزس او الزرقه تزيد وتعمل مشاكل للطفل في النمو بتاعه، فده محتاج يتعرض بسرعه على اطباء قلب الاطفال وتتعاد الموجات الصوتيه ويتشاف بالظبط مساحه هذا الثقب ونختار الوسيله المناسبه. دلوقتي بنقدر عن طريق القسطره ان احنا نعمل اغلاق لهذا الثقب، ممكن في بعض الحالات جراحه قلب ودي نتائجها سهله جدا. نيجي على السؤال بتاع احمد ويعتبر هو اهم سؤال في الحلقه النهارده. طيب لبنى تاني عايزه تسال عن حاجه.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
انا بس عايزه اسال حضرتك، هو الضيق في الصمام ممكن يسبب تشنجات؟
لو في نقص في الاكسجين وفي اختلال في كهرباء القلب ممكن يعمل الدم اللي طالع للمخ قليل، ممكن يكون التشنجات سببها اختلال في كهرباء القلب نتيجه ضيق الصمام. في حالات يعني كتير جدا انا شفتها
ما فيش الحاجات دي، يعني هو الصمام بس ضيق الصمام.
ما هو الصمام الميترالي ممكن يعمل زي ذبذبه او زينيه انت مش هتشوفيها، يعني بتيجي على هيئه نوبات، النوبات دي بتخلي الدم اللي طالع للمخ قليل فتحصل التشنجات، مجرد بتختفي التشنجات بينتظم النبض، فده عايز متابعه ويتشاف بالظبط.
لما بتيجي النوبه دي يا دكتور المخ عنده بيقعد دماغه
ايوه لا كده. التشنجات دي مش بتبقى في العضلات جسمه كده بينتفض
ايوه
وبيفقد الوعي.
ساعات ما بيبقاش داري بحاجه خالص وممكن يقعد 10 دقائق
وساعات بيتبول على نفسه بعدها.
نعم
ممكن يتبول على نفسه لا ارادي.
لا
ما حصلتش.
لا
ممكن يعض على لسانه؟
ممكن العض على لسانه دي
خلي بالك لما يجيله التشنج لازم يكون على ارض منبطحه او من مسطحه، ما ينامش على كنبه او حاجه عاليه او على سرير، تنزلي على الارض ولازم تفتحي بقه لو حتى ما عندكيش خافض للسان بمعلقه ظهر معلقه عشان اللسان ما يبقاش، عشان تفتحي الهواء وفي نفس الوقت ما يعضش على اللسان بتاعه. هو محتاج طبعا لازم يتعمل له رسم مخ عشان نتاكد ان مفيش كهرباء زياده في المخ. ويمكن نحتاج نعمل اشعه بالكمبيوتر او رنين مغناطيسي على الدماغ برضه عشان نشوف المخ فيه ايه. طلع سليم هيبقى غالبا المشكله ناتجه من القلب، والصهيون المترالي ممكن يعمل تشنجات بكذا طريقه من ضمنها اختلال كهربائي القلب، من ضمنها لا قدر الله لو بيبعت جلطات صغيره كده للمخ ممكن تعمل هذه الاعراض. فمهم جدا ارتباط القلب مع المخ، دي ارتباط وثيق جدا، ودايما حالات المخ والاعصاب يرجعها لدكتور القلب، واحيانا حاجات القلب او حالات القلب المتقدمه ببعتها لدكتور المخ والاعصاب. ياسر؟
الو.
ايوه ياسر.
ايوه يا فندم.
علي صوتك شويه.
بقول لحضرتك عايزه العياده بتاعت الدكتور اسامه.
طيب ممكن تاخد الكونتاكت ديتيلز او العناوين والتليفون من الكنترول ان شاء الله. نيجي بالنسبه للسؤال بتاع احمد اللي هو يعتبر محور حلقه النهارده، ويمكن لسه السير مجدي يعوف في لقاء قريب وكان بيتكلم على الوقايه من امراض القلب وميزانيه امراض القلب. وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان ما زالت للاسف امراض القلب هي الاسباب الرئيسيه للوفيات في كل بلاد العالم المتحضر ومن ضمنها مصر ايضا، ولذلك ميزانيه القلب عاليه جدا. الحقيقه النهارده طالما بنتكلم على ميزانيه القلب وميزانيه الصحه والتامين الصحي، التامين الصحي، اوجه ندائي مره ثانيه لرئيس مرسي دكتور مرسي اللي كان شعاره الانحياز للفقراء والمرضى الغلابه، ان في تسريبات بتقول ان في بعض المستشفيات اللي في التامين الصحي سيتم خصخصتها او بيعها للقطاع الخاص او فصل التمويل عن الاداره. بيتحط الاسم ده، اسم كبير كده ضخم جدا عشان يخدع الناس، وفي الحقيقه ان هي هتتباع، ولما هتتباع هيبقى طبعا التعامل المادي شديد جدا، والفاتوره هتبقى ملقاه على الاسره المصريه اللي هي اساسا يعني محبطه ويعني مثقله وكاينها مثقل بعباء ماليه جسيمه وماديه جسيمه. فلازم التامين الصحي ده خط احمر. بالعكس احنا عايزين نعمل مظله تامين صحي شامله لكل الامراض، لكل العمليات بتتاخد نسب بتتوافق مع الدخل بتاع الشخص، ملاش يعني مش نسبه ثابته لكنها نسبة من دخل هذا الشخص كما يحدث في بلاد العالم المتقدم. ويمكن أنا قلت قبل كده أن أوباما اللي هو اداله الكريتيريا أو اداله التصريح لفترة رئاسية تانية أنه نجح في عمل تأمين صحي في أمريكا، ويعني مش أخبي لكم سر يعني أن اللي عمله هذا البرنامج هو مصري. فريت الاستعانة بالكوادر المصرية المهاجرة اللي عندها عقليات العالم كله بيستعين بيها، ومنهم محمد العريان في الاقتصاد وشخصيات تانية مهمة جدا لها إسهامات دولية، فمصر أولى بيها يعني. السؤال بتاع أحمد بالنسبة للوقاية من أمراض القلب، طيب أخذ أحمد وبعد كده نتكلم على أحمد أيضا. أيوة أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عامل عملية بقالي 5 أنا بالبيت شرايين.
عملية إيه اللي عملتها؟
عملية الصمام البتراكي ده
الميترالي؟
أيوة.
توسيع ولا تغيير للصمام؟
غيرت
الصمام، حاطط صمام صناعي؟ بتسمع الصوت بتاعه زي صوت المنبه كده؟
نعم.
بتسمع الصوت بتاعه؟
بسمع الصوت بالليل.
خلي بالك لازم تتابع الصوت ده، مهم جدا لانه ده علامه ان الصمام شغال. اي تغيير
عامل لي قلق بالليل.
لا ده مهم جدا، ده انت لما تلاقيه مسموع تقول الحمد لله يبقى انا كويس، لان لو صوته اتغير او اختفى يبقى الصمام حصل فيه مشكله. الصمام الصناعي لازم صوته يتسمع زي المنبه، لو ما تسمعش يبقى في مشكله في الصمام، فانت تحمد ربنا انك بتسمعه.
طب بالنسبه للحزام والنوم على ظهري بقالي دلوقتي يعني من الوقت لغايه دلوقتي بنام على ظهري.
بتتعب لما بتنام على ظهرك؟
يعني انا نفسي انام شويه على جنب، مش يعني مش عارف.
مش قادر تنام على جنبك؟
خايف انام.
خايف؟ لا ما تخافش.
لا يكون ضرر عليا يعني.
لا ما فيش ضرر من ناحيه النوم، تنام على ظهرك على جنبك دي ما فيش مشكله. بس اللي انا انصحك بيه حاجتين. اول حاجه دواء السيوله، لازم تكون بتاخد دواء السيوله بانتظام، وتكون نسبه السيوله عندك اعلى من 2 النهار، كل شهر تعمل تحليل وتظبط نسبه السيوله.
لغايه دلوقتي بعمل تحليل.
طيب تاني حاجه مهمه جدا انك انت تتابع نبض القلب زي ما احنا قلنا والصمام والصوت بتاعه وتعمل موجات صوتيه على الاقل كل 6 شهور كده عشان تشوف عضله القلب شكلها ايه. لو حصل اي قصور في عضله القلب لازم يحصل تدخل سريع. طيب ناخد اتصال من امه الله من الكويت. اتصال.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا دكتور احنا عندنا طفل معاق عمره 13 سنه تقريبا.
عمره كم؟
جت نوبه تشنج اول مره تجي له.
تشنج
او اول مره تحصل له. عض لسانه يا شيخ دكتور حيل وبلع الدم وصل للرئه.
الدم وصل للرئه.
الدم وصل للرئه ولا الان هو في غيبوبه.
وعنده كم سنه؟
16 سنه.
13 سنه.
ايه
16 سنه
يعني من هو مولود معاق.
مولود معاق يعني كان اعاقه ذهنيه ولا اعاقه بدنيه بس يعني كان
ذهنيه
درجه وعيه كانت مش كويسه والتشنجات دي كانت متكرره
ينمو وكبير نمو طبيعي
والقلب ما عملتيش موجات صوتيه للقلب قبل كده وشفتي موضوع القلب ايه؟
لا والله ما
ده لازم طبعا ده حاجه اساسيه في اي طفل معاق وعنده بيجي له تشنجات لازم القلب يتشاف مع المخ. لكن حاليا هو على جهاز التنفس الصناعي وحاليا في العنايه المركزه يعني طبعا طفل معاق بقاله سنين ووصل 13 او 16 سنه زي ما بتتصل الاخت من الكويت ده لازم المتابعه بالموجات الصوتيه وزي ما قلت في اول حلقه اللي هو جسم الانسان وحده واحده. المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص علاقه القلب بالجسم قال مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويمكن التخصص والتخصص جوه التخصص خلى الدكتور بيتعامل بالقطع مع الجسم الإنساني ومع الإنسان كأنه مكنة أو آلة. لا أنا المفروض أن أنا بعالج إنسان باخده كده جلوبال صورة كاملة وأنا من ضمن الفحص بتاعي قبل ما بفحص القلب بشوف الفحص العام أبص شكله وأقيس ضغطه وأبص في عينيه أشوف في ورم أشوف بطنه. فالفحص العام والاهتمام بالحالة العامة دي أول مرحلة في فحص مريض القلب. يعني قبل ما بروح على القلب بكون كونت صورة عامة عن الحالة العامة. لكن التخصص الشديد وتروح لقسم مثلا المخ والأعصاب وهو عنده مثلا إعاقة ذهنية ما فكرش مرة مثلا هو يعرضه على طبيب القلب ويشوف لا يكون التشنج ده بسبب مشكلة في القلب لغاية ما دخل في غيبوبة وبتقول إن كان في دم على الرئة فمعناه إن هو كان عنده مشكلة قديمة جدا في القلب. هو محتاج طبعا زي كونسلته شامل بين اطباء القلب واطباء المخ والاعصاب واطباء العنايه المركزه طبعا اللي هم هيهتموا بالحاله الحرجه وهيشوفوا اذا كان التنفس الصناعي ده هيستمر وبرضه هيحددوا اذا كان لا قدر الله حصل مشكله في جزء المخ كمثلا وفاه في جزء المخ او اذا كان في امكانيه للتعافي والشفاء والريكفري السريع ولا هيطول. دي كلها تحتاج كونسلته في العنايه المركزه واعتقد الكويت فيها مستوى طبي راقي ومستشفيات لا تقل عن نظيرتها في بلاد العالم المتحضر في امريكا. وانا قابلت ناس منهم في مؤتمرات دوليه والحقيقه حاجه مشرفه وزي ما انا قلت في اول حلقه واحد بيفرح لاي مركز يتقدم سواء في مصر او في العالم العربي وكلها اضافه للقوه العربيه والنهضه العربيه في كل مكان. نيجي على السؤال بتاع احمد اللي مش عارفين نجاوب عليه اللي هو الوقايه من امراض القلب. وزي ما قلت لحضراتكم لازم نهتم بالوقايه ان احنا اذا كنا داخلين على مشروع تامين صحي شامل واذا كانت الموازنه بتاعتنا محدوده واذا كانت الموارد بتقل واذا كنا في حاله اقتصاديه ضيقه واذا كانت العمله بتتارجح واذا كان في مشاكل اقتصاديه من نوع ما يبقى الوقايه عندنا تغني عن العلاج. في ناس بتقول المثل الوقايه خير من العلاج. انا بقول لا الوقايه تغني عن العلاج. لو عملنا وقايه من امراض القلب بطريقه صحيحه جدا هنستغني عن علاجات كثيره للقلب لان مش هيبقى عندنا مرض قلب هذه الطريقه. والوقايه تبدا بالتوعيه الاويرنس او الاورينتيشن ان انا بعرف الناس على خطوره امراض القلب والاكتشاف المبكر ليها. التهابات الزور مثلا لو اتشخصت صح في الاول قبل ما توصل لحمى روماتيزميه وديت الحقنه اللي هي ما بتكلفش غير مبالغ زهيده هنمنع وصول الطفل لروماتيزم في القلب ومشاكل في الصمامات وجراحات قلب مفتوح هتكلفنا الافات. اذا حقنه بجنيهات قليله ممكن تمنع عمليات جراحه قلب مفتوح تكلف الاف الجنيهات. دي اول حاجه. تاني حاجه لو اكتشفنا ضغط الدم مبكرا وقدرنا ان احنا نعالجه واكتشاف ضغط الدم ده لن يتاتى الا بقياس ضغط الدم. عايزين نعمل حملات توعيه قياس للضغط العام بطريقه شامله نقيس للناس كلها اللي هي عرضه لامراض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، وخاصة بعد سن 40 ده هيحمينا من تمدد عضلة القلب، هيحمينا من أزمات الشريان التاجي وقصور الشريان التاجي والذبحة الصدرية وتمدد وترهل ووهن عضلة القلب الذي ينتهي بهبوط القلب. إذن اكتشاف الضغط المبكر ممكن يحمينا من أمراض في القلب كثيرة جدا. أيضا ضغط الدم المرتفع ممكن أن يؤدي إلى أزمات في المخ وجلطات ونزيف في المخ، ويؤدي إلى فشل في الكلى. برضو لو ظبطنا الضغط بدري جدا ممكن أن نحمي نسبة عالية جدا من المرضى، ونوفر كثير من الموارد اللي احنا يعني في أشد الحاجة إليها في حاجات اللي لا قبل لنا بها. نيجي مثلا على الكوليسترول، أيضا الاكتشاف المبكر للكوليسترول والنمط الصحي الحياتي سواء في الغذاء أو في الحركة ده بيقلل الكوليسترول. ولو ابتعدنا كتير عن الأكلات الدسمة وإن احنا نطبخ بالسمنة واعتمدنا على الأكل المسلوق وقللنا الدهون في الأكل واعتمدنا على النباتات وقللنا نسبة اللحوم اللي هي المركبة والدهون المشبعة، كل ده هيعمل حماية للقلب وهيوفر كتير جدا من الميزانية بتاعتنا اللي محتاجينها في أمراض القلب التي لا وقاية منها. أيضا بالنسبة للوقاية من أمراض القلب الخلقية، احنا لسه بنتكلم بتحكينا عن طفلها اللي عنده ثقب في القلب وعنده 4 سنين. لو انت هتدور هتبص تلاقي ممكن يكون زواج الأقارب، لو كان أقارب من الدرجة الأولى وفي تاريخ وراثي لأمراض القلب ممكن يتعمل استشارة وراثية في عيادات الوراثة في المركز القومي للبحوث وفي أبو الريش، حتت كثيرة متقدمة في هذا المجال، تقدر تعرف إذا كان فيه مرض خلقي معين ممكن الطفل يصاب به. وإذا كان أول طفل يصيب به تقدر تستشير تاني عشان تمنع إن في أطفال تانية ممكن تتعرض لهذا الموضوع. فمهم جدا الاكتشاف المبكر للأمراض الخلقية أيضا والوقاية منها بالاستشارة الوراثية. أيضا الحامل المفروض في الشهور الأولى من الحمل ما تاخدش أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، لأن في بعض الستات ما بتبقاش عارفة أنها حامل وعمالة تبلبع في أدوية، أو تبقى حامل وبرضو يجي لها نزلة برد دور إنفلونزا تبدأ تاخد أدوية معينة بدون رجوع للطبيب المتخصص سواء في أمراض النساء أو أمراض البطن والقلب، وتنتهي بمرض خلقي عند الطفل المولود. أيضا التعرض للأشعة، يعني مثلا برضو واحدة حامل عندها مشكلة درسها ملتهب تروح لعيادة الأسنان يعمل أشعة عليها، هذه الأشعة تؤدي إلى حدوث مرض خلقي وثقب بين الأذنين أو ثقب بين البطنين. إذن الوقاية من أمراض القلب دي مهمة جدا، وهي يعني تعتبر لو قدرنا إن احنا نفعلها يبقى احنا وفرنا طاقات بشرية وطاقات مادية كبيرة جدا بترهق كاهل المجتمع وتثقل كاهل الدولة اللي هي أساسا مجهدة واللي هي أساسا عليها أعباء كثيرة جدا. في نهاية هذا اللقاء وفي اللحظات الأخيرة لا يسعني إلا الشكر لكل الطاقم العاملين في البرنامج من وراء الكاميرا الذين يساعدون على تواصل نبض الحياة وإيقاع الحياة. وقبل أن أغادر أوصي كل الأخوة المتابعين لهذا البرنامج باتباع الوسائل الصحية والوقاية من أمراض القلب حتى نعيش في الدنيا بقلوب سليمة عضويا، ونلقى المولى عز وجل في الآخرة بقلوب سليمة معنويا في مستقر رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.